نجد من نخلة تاريخ وإلنا العزة ولو نزعل ما يبقى الكون بنفخة نهزة. نسجد للنخلة التاريخ ولنا العزة ولو نزعل ما يبقى الكون بنفخة نهزة نحب اليهوان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. نواصل مستمعينا الكرام الحديث حول المشروع الحضاري الإسلامي واستنهاض المسلمين في فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. مستمعينا الكرام، إن تحقيق مشروع حضاري بحجم المشروع الإسلامي وتميزاته ومثله وأهدافه التي ترافق مسيرة الإنسان حتى نهاية الكون يتطلب وقتا طويلا وجهودا مضنية. وقد دعا الإمام الخميني طيب الله ثراه جميع المسلمين من كل الطبقات للمشاركة في المشروع الاستنهاضي الإسلامي وأن يكونوا ممتثلين لتعاليم الإسلام، فوجه الإمام الراحل نداءاته لجميع المسلمين بحيث تنضبط كل الفصائل في سياق واحد ومسار تكافلي موحد بثقافة واحدة ومشروع واحد يؤدي إلى غاية واحدة يتكامل المسلمون في حركة تكليفهم الشرعي للوصول إليها. فلا تقوم ثورة إلا باستنهاض روح المجتمع باعتبارها مكونة من أصيل ثقافته ومبادئها. فقد اعتبر الإمام طيب الله ثراه أن من يستطيع أن يمسك بالروح الثورية للمجتمع ويؤججها فإنه يتمكن من تحريك جسم المجتمع بأكمله في آن واحد. أيها الأخوة والأخوات، من ناحية أخرى اعتمد الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية بشكل أساسي على علماء الدين والمجامع العلمية، لأن علماء الدين هم تراجمة الإسلام وضابط حركة تكامل الأمة ومصدر نبض الحياة فيها، وهم المربون والمرشدون. فإذا ضلوا أضلوها، وإذا تهافتوا تهافتت معهم أركانها وتداعت. وما أصيبت به الأمة عبر التاريخ من ويلات وانتكاسات وجمود ليس سوى دليل على أهمية فعل ارتكاس العلماء وارتباط مصير الأمة بهم. وفوق هذا وذاك، فمنهم قيادة الأمة وعليهم تبعات كونهم ورثة للأنبياء، فتقاعس العلماء وسكوتهم، كما يرى الإمام الخميني أشد ضررا من تقاعس غيرهم، فسكوتهم على الظلم ضرر عظيم على الإسلام كله. أما إذا عمل بواجبه على الوجه الأكمل وتكلم بما ينبغي التكلم به، فإن نفع ذلك يعود على الإسلام كله. نعم مستمعي الأفاضل، لقد نهض الإمام الخميني رحمة الله عليه في وسط هؤلاء العلماء وترعرع بين ظهرانيهم في المراكز العلمية والدينية، حيث إنها موطن العلماء والفقهاء ومهبط الطلبة والأساتذة من شتى الأنحاء. نهض الإمام في هذا المحيط ورصد أوضاع المجتمع وتصدى لمواطن الخلل والتصدع، وسل سيف الحق وشهره بوجه الطغاة ليستنقذ قيم الإسلام الأصيلة، مستردا الثقة المنزوعة بالمشروع الحضاري الإسلامي، ومعيدا المراكز الدينية إلى موقعها الحقيقي في قيادة المجتمع والحياة وتحمل المسؤوليات التي قامت من أجل الاطلاع بها. ويذكر الإمام الخميني الراحل في هذا السياق إن قيادة الأمة إلى الصلاح ومعرفة الإسلام على وجهه الصحيح تستلزم صلاح أهل العلم وحملة الشريعة ليتم تصحيح العلم ووضعه نحو الهدف المطلوب. وتقويم المنهج المنحرف أو الموصل إلى الانحراف عن طريق السعي إلى إعادة مطابقته مع نموذجه القرآني والنبوي وإعادة توظيفه في خدمة المشروع الإسلامي، وبالتالي حماية الأمة من الأخطار التي تتهددها. أحبتنا المستمعين، هكذا يجب أن يكون علم العالم بهذه الدرجة من الأمانة. ففي نظر الإمام الخميني طيب الله ثراه لا يجب أن يطمع العالم في شيء من ماديات الحياة، وأن لا يطيع للظالمين أمرا ولا يزكي لهم عملا، فيكفي ما جناه على الإسلام وعاض السلاطين، وكم من تأثير لتعامل العالم مع الجائرين، لأن انضواء العلماء تحت لواء الحكام الظالمين أشد ضررا على الإسلام من انضواء أي فرد عادي. ومن هنا فقد شدد أئمتنا المعصومون عليهم السلام على أهمية هذا الأمر، ونهوا أتباعهم من أي نوع من التعاون والتعامل مع الحكام الجائرين. وإذا كان من أولويات واجبات المسلم النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، فإن من مستلزمات القيادة العلمائية أن تقود عملية النهي عن المنكر فلا خوف أو وجل، حيث إن أولياء الله يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله ولا يخافون إلا إياه. أعزائنا المستمعين، بهذا المعنى لا يعود جهاد العالم الديني فرديا أو جزئيا، بل جهادا مقدسا يسبق فيه سائر الناس بحكم موقعه ووظيفته اللذين اختصه الله بهما، فهو دليل الأمة وترجمان شريعتها، وعليه أن يبين للناس العقائد الحقة والأنظمة الإسلامية وطرق الجهاد ويقودهم إلى الصلاح والهداية. وحين يتصدى العلماء الفقهاء الذين يطلق عليهم الإمام عبارة حصون الإسلام للشؤون العامة للأمة، متحلين بصفات وشروط العدالة والأعلمية، فلن يضل المسلمون الطريق إليهم والاعتراف بقيادتهم، ووفقا لهذا التوجيه المنهجي جاهد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على جبهة العلماء والفقهاء، يستحثهم ويستصرخهم للعمل والدفاع عن الدين وشجب المواقف المنحرفة، ولم ينسى دور طلاب المجامع العلمية الشباب، فهم فقهاء المستقبل لأنهم المكلفون بحمل المشروع الإسلامي، وهم جهاز الاستنهاض وعناصر إحيائه، ليقتدي الناس بهم وليكون لهم أسوة حسنة. أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني. نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم من المؤمنين.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. روى السيد علي بن طاووس رضوان الله عليه بسنده عن محمد بن ذكوان أنه طلب من الإمام الصادق عليه السلام أن يعلمه دعاء نافعا في شهر رجب، فأوصى الإمام سلام الله عليه بتلاوة الدعاء التالي كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك في الصباح والمساء وبعد الصلوات النهارية والليلية، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي جميعا جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدوم، حرم شيبتي على النار.
يا من حفظتم محمدا وحبيبه في الغار يا جميعهم يا يا رب فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وكل المرحب بكم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عبر جولة أخرى نطل من خلالها على نتاجات شعراء المقاومة. راجين أن تمضوا معنا أوقات طيبة مع ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع حول الشاعر الفلسطيني المعاصر موسى حوامدة. كونوا معنا ورافقونا.
أيها الأخوة والأخوات، موسى حوامدة شاعر فلسطيني من مواليد محافظة الخليل سنة 1959 للميلاد. درس الثانوية في مدينة الخليل واعتقل أكثر من مرة. عندما كان طالبا فيها التحق بالجامعة الأردنية للدراسة في كلية الآداب، واعتقل في السنة الثانية وسجن في زنزانة منفردة لمدة 3 أشهر، وفصل من الجامعة لمدة 1 عام ثم عاد، وتخرج من قسم اللغة العربية عام 1982.
كانت أول مجموعة شعرية صدرت له شغب عام 1988، ونشر في عام 1998 مجموعته الشعرية الثانية تزدادين سماء وبساتين. بعد ذلك أصدر مجموعته الشعرية الثالثة شجري أعلى عام 1999 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، كما صدر له عن المؤسسة نفسها الكتاب الشعري الرابع أسفار موسى العهد الأخير، بعد أن شطبت منه دائرة المطبوعات الكثيرة من القصائد والمقاطع الشعرية. وأصدر عام 2004 مجموعته الشعرية الخامسة من جهة البحر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت.
نعم أعزائي الكرام، وفي عام 2007 صدر كتابه الشعري السادس عن دار الشروق، وهو بعنوان سلالة الريح وعنواني المطر، وهي القصيدة التي حصلت على جائزتين.
وهناك أيضا مجموعة جسد للبحر رداء للقصيدة صدرت في الإمارات عام 2015 للميلاد. بدأ نشر قصائده في ملحق جريدة الدستور الثقافي بداية الثمانينيات حينما كان طالبا، منع من السفر والعمل حتى عمل في صحيفة الشعب ثم الدستور ثم عمل مدير تحرير في جريدة العرب.
مستمعينا الكرام، ينهل الشاعر الفلسطيني موسى حوامدة مادته الشعرية من واقعه ومن حياته داخل هذا الواقع حتى يكتفي بما يرى من مشاهدات وحكاية وخطوب تجابهه على الدوام، وهذا ما تشي به مجموعته الشعرية سأمضي إلى العدم لتقدم لنا لوحة من عالمه المتفكك، عالمه المليء بالثغرات والفجوات والملثوم دائما بإرادات تطال كل شيء، الزمن والتاريخ والأسطورة والتقاليد والموروث، واقعه الذي يحلم أن يكون مغايرا ومختلفا عما هو سائد في الأزمنة المعاصرة، هذه الأزمنة الشرهة التي ابتلعت كل ما كان يحلم به الكائن البشري. فكيف بشاعر له أحلامه وهواجسه ونواياه ورؤاه المستقبلية؟
لذا أعزائي الكرام، نجد الشعر المحاصر من كل الجهات والأطراف والأعراف لا يعرف أن يدير وجهته، فأن توجه وجد العوائق تقام أمام خطاه وترفض تقدمه صوب مناطق الحلم والنشوة، وترفض حتى رفضه وتمرده وثورته على الواقع المتشظي والمأزوم. والمتفكك أمام القوى اللعبة والكبيرة، القوى التي تتخطى مطامح الكائن العادي لتحاصره وتحتجزه وتقيم أمامه السدود والحواجز ونقاط التفتيش، هذا ناهيك عن السجن و التشريد ومصادرة الهوية والأحلام البسيطة والرؤى والأشعار ومصادرة الحياة ذاتها، وكل ذلك يأتي من أطراف عديدة واضحة ومعينة وقد تكون مجهولة المصدر أو متنازعة وربما تكون متحالفة مع بعضها، ولكنها لا ترى في الشاعر الأعزل والوحيد والمجرد من وسائل الدفاع سوى الكلمات التي معه وبحوزته، والتي يرى فيها الآخر أنها تشكل مصدر تهديد له وتشكل في النهاية مصدر خطر عليه وعلى مصالحه ونهجه السياسي.
تتمتع غالبية قصائد مجموعته سأمضي إلى العدم بحس غير راضخ ولا خانع، بل الرافض والمتحدي لما يريد أن يفرضه الواقع الجديد على الشاعر، وبذا تتولد المغامرة ويتوثب عدم القبول وتنهض كلمة لا رافعة رأسها مهللة بالممانعة الجمالية كونها المعبرة والحاملة لمكنونها الدلالي والمتمتعة دائما بصيغة الإشاحة والنزوع نحو الاختلاف ورفض ما يملى على الذات الشاعرة من صيغ القبول.
سأمضي إلى العدم بخطى ملك، سأمضي إلى العدم بخطى ملك، وأمضي إلى الخلاص على درب المسيح، وإن كنت لا أثق بالنجوم والأدعياء سأمضي إلى العدم، فلست نادما على شيء
ولست طامعا في شيء، سراب كل الذي مر بي من تلال وسهول وبحار وأناس سيئين أكثر من عدو متربص بالهزيمة، كل الأصدقاء الذين صادقتهم أصداء، كل الذين أحببتهم أسماء، أما أنا فعلى خطايا أسير. أعزائنا الكرام، حول الشاعر الفلسطيني المعاصر موسى حوامده نتوقف عند الحوار التالي.
مستمعينا الأكارم، السلام عليكم، وأيضا أرحب بضيفي الكريم الدكتور سعيد سواري، الباحث الأدبي والأكاديمي من طهران. دكتور تفضل، أين يقف الشاعر الفلسطيني المعاصر موسى حوامده بين شعراء المقاومة الفلسطينية المعاصرة، وما هي اللمسات والملامح الجديدة التي استطاع الشاعر إدخالها إلى شعر المقاومة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة للمتابعي وشكرا لحسن المتابعة. يمكن القول عن موسى حوامده وهو من الشعراء الذين يعيش خارج الأراضي الفلسطينية إنه من الشعراء الاستبطانيين، فلا يزال يبحث عن الذات في شعره ويبحث عن المعنى الحقيقي لهذا الذات، وكثيرا ما يستخدم اللغة في اتجاهين. الاتجاه الأول هو الحالة الإشارية، أقصد للإشارة، والحالة الثانية والتي تنطبق مع الذات هي للتعبير عن انفعاله، وأكثر ما تنطبق عن القضايا الاستبطانية. أما عن الحالة الأولى فهي أكثر ما تنضوي تحت الإشارات المجازية والإشارات البلاغية، استخدام الصور الاستعارية وتكرير المفردات المنضوية والمشتملة تحت المحسنات اللغوية. طيب، وأما الحالة الثانية وهي الحالة الانفعالية وبما فيها من قضايا استبطانية، فهو يهيم في كثير من القضايا الفلسطينية العالقة، وسعى هذا الشاعر أن يربطها مع المقاومة، فكلما بحث عن ذاته فخرج إلى القضايا الموضوعية، وأعني من الموضوعية هي القضايا الواقعية التي تحدث في أرض الواقع. يمكننا أن نقول بأن موسى حوامده ربط بين الذات والقضايا الواقعية، القضايا الموضوعية، ومن هذا المنطلق استطاع أن يربط بين المقاومة أو شعر المقاومة. وملخص القول عن هذا الشاعر أنه صلة ربط بين القضايا الذاتية والقضايا الموضوعية، وسخر هذين القضيتين، أقصد الانطباع والانفعال والواقع، أرض الواقع، للمقاومة ولأهداف شعر المقاومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، كان معنا دكتور سعيد سواري، الباحث الأدبي والأكاديمي من طهران. شكرا جزيلا لك دكتور على حضورك الطيب معنا.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أحبتنا الأفاضل، ندعوكم لمواصلة متابعتنا عبر فقرات البرنامج الأخرى، وأنتم تستمعون لهذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
سيداتي أنساتي سادتي، يميل الشاعر الفلسطيني المعاصر موسى حوامده غالبا إلى مخاطبة الآخر، والآخر هنا قد يكون العدو أو الأب أو المرأة أو الجنود أو الصديق، وهو يرى في الصداقة عامل نشوة وود وألفة، وينبغي على هذا العامل أو العنصر الفني أن يتحلى بصفات المدلول عليه، وعلى الصداقة ألا تتعرض إلى عوامل التلف والفرقة والهجران والخراب.
وعلى ذكر الخراب، تحفل مجموعة سأمضي إلى العدم بمفردات مقاربة تتماهى مع مفردات كالانهيار والدمار والحطام، ومكابدات تقترب من النكوص النفسي والروحي والمعنوي إزاء صديق يخون العهد، أو امرأة تعذب عاشقها ومحبها، فينعتها الشاعر في عنوان إحدى قصائده بسيئة الجميلة، ليلعب هنا على معنى الكلمة ووجهها الآخر، وراميا إلى ما يستبطن القول من مرام فني حولها أو من وضوح ومباشرة ذات تعبير صريح إلى المرأة المشار إليها كقوله:
سيئة الفاجعة، احملي ثرثراتك وكفي عن جلد قلب الطري، ليس من واجب الغبار أن يقيم حديقة للمثل الزيتية.
نعم أيها الأحبة، بينما نراه مع الأصدقاء الذين يهديهم قصائده يكون في غاية الألفة وفي سفح الود بين جوانحهم كقصائد حارس الهوى وثروة الأمل والفتى المغربي، فالمعني هنا الصديق الذي يتعتق صداقة ووفاء وصدقا على مر السنوات، وهم هنا غير المهجوين الذين يظهرون بين قصيدة وأخرى. لا فراد كما هو الحال مع هذه القصائد، بل يظهرون جميعا يشار لهم بالتردي الشخصي لما آلت إليه أحوالهم، أو بالسماح والهناءة المنطويين على تقديم الرموز والنعوت المبهمة والمستورة والمغلفة بالإيحاء المستدل كما توضحه هذه القصيدة:
هنيئا لمن هزموني، هنيئا لمن شوهوا روحي وخربوا لوحتي وقصيدتي وحطموا جنوني، هنيئا لمن أطفأوا سراجي وغادروا حلمي وخلوني، وهنيئا لمن طعنوني وتركوا ندوبهم فوق ذاكرتي وصالحوا ظلالي وظنوني.
أحبتنا الأفاضل، بيد أن الشاعر في قصيدة لا وداع يحاول بلوعة ودراية وتأس أن يرسم صورة لوداع ما جرى بين شخصين والشخص لا تفصح عنه القصيدة، هل هو صديق ما، امرأة ما، قريبة ولصيقة بحياة الشاعر، وقد ودعها بطريقة غير واعية ومحزنة لحظة غياب مفاجئ، كما يعبر عن ذلك في قوله:
فلا وداع ولا تعزية، فلا وداع ولا تعزية، حتى لو عصر الحزن قلب الجبل فلن تنز الساقية.
مستمعينا الأفاضل، كل الشكر لحضراتكم على طيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سنجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى أعزائي الكرام إن شاء الله في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين في أمان الله.
في أمان الله.
كنتم وبرنامج أدب المقاومة
من تأليف الدكتور سعد الشحمان
وتقديم شيماء كريم وخالد خليل
وإنتاج حوراء بلال.
بنداء الحق مزقت الظلام وتحديت الطواغيت الطغام، ثورة الإسلام أيقظت الدنا من كري الذل ونبهت النيام، وخططت العدل للناس بما حكم الله حلالا وحراما. مرحبا بالفجر أو في ألقا، مرحبا بالفجر أو في ألقا، فتعالت راية الخير سلاما. فإذا العالم أصداء مشت وهي من فرط ابتهاج تتنامى، وهي من فرط ابتهاج تتنامى. نبارك لكم مستمعين الكرام وللأمة الإسلامية جمعاء وبالخصوص الشعب الإيراني العظيم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي في الساعة 12 والدقيقة 51 يأتيكم برنامج فقه الصلاة. الواحدة تماما قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تستمعون لها في الساعة 1:05 عند 2 تماما حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تأتيكم بعد الحصاد وفي الساعة 2:25، أما عند 3 تماما نشر موجز للأنباء. نستمع لصفحات من التاريخ في الساعة 3:05. تأتيكم تلاوة وتبيان في الساعة 3:10. زيارة آل ياسين عند 3:41. مستمعينا الكرام، نشكر لكم طيب متابعتكم، كما نرجو منكم متابعتنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لكم مرة أخرى، ودمتم في رعاية الله تعالى.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصلي أحدكم يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي، وفي الثانية الحمد والقدر عشرا، فإذا سلم قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان، فإنه تعالى يبعث من ساعتي 1000 ملك إلى قبره، مع كل ملك ثوب وحلة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان كيفية صلاة ليلة الدفن، وبيان بعض مسائلها. كلامنا في بعض الصلوات المستحبة، ومنها صلاة ليلة الدفن، وتسمى صلاة الوحش، وهي ركعتان، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي، وهي في سورة البقرة آية 255، والأحوط قراءتها إلى هم فيها خالدون، وفي الثانية بعد الحمد سورة القادر 10 مرات، وبعد السلام يقول المصلي: اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان، ويسمي الميت. وفي رواية بعد الحمد في الأولى التوحيد 2 مرات، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر 10، ثم الدعاء المذكور، والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل. وقد يسأل سائل: هل يجوز الاستئجار لهذه الصلاة؟ الجواب: نعم. فلو أن شخصا مات والده، فيجوز أن يعطي لبعض المؤمنين مقدارا من الأموال يصلوا عن والده صلاة الوحش. ورب سائل يقول: ما حكم من صلى ونسي آية الكرسي؟ الجواب: إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما، أو أتى بسورة القدر أقل من 10 مرات، فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن. سؤال: ما هو وقت صلاة ليلة الوحش؟ الجواب: وقتها الليلة الأولى من الدفن، فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن، ويجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل، وإن كان التعجيل بها أولى. فلو أن شخصا مات يوم السبت ودفن يوم الأحد، فتصلى له صلاة الوحشة يوم الأحد بعد الغروب، ويمتد وقتها إلى فجر يوم الاثنين، ولكن التعجيل بها أفضل، أي يصليها أول الليل من ليلة الدفن. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خذنا قربانا في صفوف الأنصار سيدي، سجل أسمانا.
سلام يا مهدي يا سيدي، عجل إنا على العهد.